الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بابٌ ما جاء في زكاة الحلي. قال رحمه الله: حدثنا هنّاد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زكاة الحلي، وبينا أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وأقوال أئمة التابعين والمذاهب الأربعة في هذه المسألة، وأن الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله هو القول بوجوب زكاة الحلي. وبينا كلام العلماء في هذه المسألة وما يتفرع على القول بوجوب الزكاة أو عدم وجوبها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أن هذه الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت يوم العيد، وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه النساء وتذكيرهن بالله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون في هدايته للأمة وتعليمه لها، سواء كان المعلم من الرجال أو من النساء صلوات الله وسلامه عليه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، جزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. فقد جاء في الرواية أنه لم يخاطب النساء أو لم يعظ النساء، فتخطى الصفوف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ووقف على النساء بهذه الكلمات التي وقف فيها عليه الصلاة والسلام مبشرا ونذيرا ومحذرا من نار وعذاب وجحيم، لأن المؤمن إذا خاف فإن خوفه يحركه إلى ربه بصالح العمل، فاختار عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات. وليتأمل المسلم وتتأمل المسلمة كون النساء في العيد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخصهن بهذه الموعظة الشديدة القوية، ولا شك أن الله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، وأن الشرع إذا وضع اللين فإنه يضعه في موضعه، وإذا جاء بالشدة فإنها في موضعها، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وهذا يدل على خطر المسؤولية على النساء، وأنهن على خطر عظيم. ولذلك بيّن في هذا اللفظ الثابت في الصحيح أنهن أكثر حطب جهنم كما جاء في الرواية الصحيحة، وأكثر أهل النار من النساء. واختلفت الألفاظ، فقيل: يا رسول الله، لماذا؟ قال: بكفرهن. قلنا: أيكفرن بالله؟ قال: لا، وإنما يكفرن العشير. فهذا الكفر، كفر العشير، هو من كبائر الذنوب، ولذلك تدخل إذا كان المراد بكثرتهن من المسلمين تعذيبا وتطهيرا فلا إشكال أن المراد به ارتكابهن للكبائر الموجبة لدخولهن للنار تمحيصا، إلا إذا شاء الله برحمته أن ينجي من ينجي منهن. وظاهر الحديث يدل على أنه ينبغي للمرأة المؤمنة أن تأخذ الحذر في حقوق الله وحقوق العباد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تخصيص في الخطاب، وهذا يدل على أن ما سيأتي من الكلام يختص بالنساء دون الرجال، كقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب. ومن أهل العلم من قال إنه قد يخرج مخرج الغالب، لكنه هنا لم يخرج مخرج الغالب وإنما قصد به التعيين. وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن، الصدقة مأخوذة من الصدق. قال العلماء سميت الصدقة صدقة لأنه لا يتصدق إلا من صدق بالله وصدق برسله صلوات الله وسلامه عليه وصدق بدينه وشرعه، لأن الله جبل النفوس على حب الأموال والفتنة بهذه الدنيا التي من أجلها سفكت الدماء، ولربما آثرها الإنسان والعياذ بالله على دينه فباع دينه رخيصا بعرض من الدنيا والعياذ بالله. فهذا المال لا يقدم إنسان على الصدقة به إلا وهو صادق ومصدق، صادق في إيمانه ومصدق بوعد الله ووعيده. فهو صدق ما جاء في التنزيل أن الله يتقبل الصدقة، ولذلك ما من عبد ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة وهو يريد وجه الله بها إلا تقبلها الله بيمينه، كما في صحيح مسلم وكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها له أن يكثرها، فينميها له ويربيها أن يزيدها، فينميها له ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. وهذا لفظ الصحيح، والمراد بالفلو صغير الخيل، وصغير الخيل محبوب عند الناس، فهي تربى وتزيد وتكثر ولكنها محبوبة عند الله عز وجل، عظيمة الزلفى لديه. سميت صدقة لأنه يصدق بما أمر بما وعد الله عز وجل به المنفق، فما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، أمران لا ثالث لهما. فقالوا سميت صدقة من التصديق، وما من أحد يقدم مالا يتصدق به لوجه الله إن لم تحن قبل أن يقدمه، فأظهر صدق إيمانه بالله عز وجل وتصديقه لما عند الله. فما من مال قليل ولا كثير يقدمه إلا جاءه الشيطان وسأله سؤال إنكار، كيف يعطي هذا المال الذي تعب فيه ونصب من أجل الحصول عليه يعطيه لمن لم يتعب فيه ولم ينصب، وكيف يقدم هذا المال سهلا للفقير والضعيف، ولكن يأبى إيمانه إلا أن يعطي، ويأبى إيمانه بتوفيق من الله عز وجل إلا أن يثبته على العطاء، فيصدق ما عند الله عز وجل أن الله يحب منه هذا العمل، وأن الله يثيبه عليه، وأن الله يخلفه فيه بأحسن الخلف. ولذلك أقل ما تضاعف له الصدقة قيل 700 ضعف، وأما الأضعاف فهي أضعاف كثيرة تختلف بحسب اختلاف الناس. ولربما تصدق عبد بريال واحد جعله الله يسبق أصحاب الملايين، فقد ينفق ريالا لا يملك غيره، وقد ينفق ريالا لا يملك إلا ريالين، فينفق أحدهما فأنفق نصف ماله لوجه الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم، قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل أعطى 100 درهم من عرض ماله، رجل غني أعطى 100 درهم من عرض مال، ورجل فقير أو ضعيف الحال تصدق بدينار، فجعل الله درهمه تصدق بدرهمه، فلا يملك إلا درهم فتصدق به فسبق درهم 100 درهم. وعليه قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام تصدق مأخوذ من الصدقة، والصدقة هنا فيها وجهان: إما أن تحمل على الفريضة وحينئذ يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الصدقة في الحلي، وهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني أن قوله تصدق خرج مخرج الندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب، وهو أصح الوجهين وأقواهما. وعليه فقوله عليه الصلاة والسلام تصدقنا، الصحيح أنه الصدقة النافلة وليست الصدقة المفروضة. وقوله عليه الصلاة والسلام تصدق فيه دليل على أن من أعظم الأسباب التي تنجي الإنسان من عذاب الله عز وجل وسخطه الصدقة، وأن الصدقة باب من الرحمة، وما من عبد تصيبه نكبة أو مصيبة فينزلها بباب الله عز وجل ويتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح من الصدقات إلا كان ذلك سببا في رحمته ودفع البلاء عنه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فالله يغضب على العبد إما بقول أو عمل أو أمر من الأمور التي يفعلها، فإذا غضب الله عليه وأنزل به عقوبته فإنه إذا تصدق فإن الله عز وجل يتقبل منه الصدقة ويرفع عنه سخطه وغضبه ومقته وعذابه. فالصدقة من أعظم أسباب النجاة من البلاء. ولذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كسفت الشمس على عهده وقف عليه الصلاة والسلام ليبين للناس خطأ الاعتقاد أن الشمس والقمر ينكسفان أو ينخسفان لموت العظماء أو حياتهم، وذلك لأنه وافق كسوف الشمس موت ابنه إبراهيم كما تقدم معنا في صلاة الكسوف. فكان من كلماته عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان، يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، وفي رواية وتصدقوا. فدل على أن الصدقة من أعظم أسباب دفع البلاء عن العبد، سواء كان البلاء في الدين أو كان في الدنيا. ومن هنا قالوا إن الصدقة لما أمر بها عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة دل على عنايته عليه الصلاة والسلام ببيان أهم الأسباب التي تدفع البلاء عن العبد، وأعظم بلاء دخول النار. ومن هنا اختار للخروج منها لكي يحال بين العبد وبين دخول النار أعظم الأسباب في الرحمة، وهو الصدقة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد إلا وسيكلمه الله، ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أن ينظر عن يمينه فيرى حسنات، ثم ينظر عن شماله فيرى السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينظر أمامه، أو في رواية ينظر تلقاء وجهه، فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وانظر رحمك الله كيف أن الصدقة حجبت عن العبد نار الله عز وجل، وهي شق تمرة، نصف تمرة واحدة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي أن شق التمرة يحجب العبد من النار، أي نصف تمرة واحدة يتصدق به الإنسان لوجه الله. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها استطعمتها يهودية ومعها ابنتان، فأعطتها 3 تمرات فأعطت كل بنت تمرة ثم أخذت التمرة الثالثة، فبينما هي تريد أن تأكلها استطعمتها إحدى البنتين تمرتها فأعطتها تلك التمرة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة عجبت عائشة من صنيعها، فقالت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. وهذا يدل على أن الصدقة تحجب عن الإنسان النار كما في حديثنا، وأن أفضل ما تكون الصدقة إذا كانت على الأقربين، لأن هذه الأم رحمت فلذة كبدها وبنتها فتصدقت عليها فحجبها الله عز وجل بتلك الصدقة عن النار. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تحجب العبد عن نار الله عز وجل في خطابه للنساء كما بينه في خطاب العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولو من حليكن، ومن للتبعيض، والحلي تقدم تعريفه، وهذا يدل على أن الصدقة تشرع من الحلي سواء كانت قليلا أو كثيرا. وفي قوله من حليكن ولم يقل بحليكن، قال بعض العلماء: الأصل أن الإنسان لا يتصدق بكل ما يملك، ولذلك الأفضل أن يتصدق ببعض المال وألا يعرض نفسه إلى الفقر والفاقة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي وقال: عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي غيره، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي غيره، قال: أنفقه على ذي الرحم منك، قال: عندي غيره، قال: شأنك به. وهذا يدل على أن الإنسان ملزم لحفظ شيء لنفسه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أعطى الرجل الثوب وتصدق به عليه وكان فقيرا وجاء إلى المسجد فوجد سائلا فخلع ثوبه وأراد أن يعطيه للسائل، غضب عليه الصلاة والسلام وأمره أن يرد ثوبه عليه. فإذا قال من حليكن، فالأصل أن لا يتصدق بكل المال، وللعلماء خلاف في هذه المسألة. من أهل العلم من قال الخروج من كل المال، وهو الذي يسمى بالخروج من المال لله عز وجل، مشروع غير ممنوع. ومنهم من قال إنه لا يشرع، والأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإذا أراد أن يتصدق تصدق ببعض ماله. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما كانت غزوة تبوك وكان أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ونزلت توبته رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وجلس بين يديه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم منذ أن ولدته أمه، وبشره ببشارة الله عز وجل وتلا عليه الآيات في توبة الله عليه. ففرح كعب وقال: يا رسول الله، إن من فرحي بتوبة الله علي أن أتصدق بمالي كله. فقال عليه الصلاة والسلام: أن أتصدق بمالي كله، وفي الصحيح أن أنخلع من مالي كله، وهذا يسموه الخروج من المال لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك، ومنعه أن يخرج من ماله كله. والأولون الذين قالوا إن الأفضل ويجوز أنه أفضل، أي أن الإنسان يتصدق بكل ماله وأنه يخرج من ماله لله عز وجل، قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه خرج من ماله لله وطاعة واحتسابا للثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والأقوى، وهو الذي اختاره طائفة من المحققين، وهو اختيار بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، أن النصوص أنه يفصل في هذه المسألة بحسب النصوص. فإن أبا بكر كان يقينه بالله عز وجل أعظم يقين بعد نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وقد زكاه الله من فوق سبع سماوات ليس بالتقوى بل بالأتقى كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى. ويا لله العجب أن الإنسان يسأل الله أن يكون من المتقين فكيف إذا زكاه الله أنه أتقى. ولا شك أن المنزلة العظيمة شوه الله وجوه من أهان صديق الأمة وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة. هذا الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات بهذه التزكية العظيمة فخرج من ماله كله ووصفه الله عز وجل بهذه الصفة. وفي هذا دليل على المشروعية إذا كان الإنسان قوي الإيمان قوي اليقين، لأنه إذا كان كذلك فرح بما عند الله عز وجل ولم يندم بعد تصدقه. وأما كعب بن مالك رضي الله عنه فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بهذه البشارة بعد 40 يوما من الابتلاء والاختبار فأصابه الفرح الشديد، والإنسان في فرحه الشديد يستعجل في أمره. ولذلك قرر العلماء رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من كعب أن يندم أو يتسلط عليه الشيطان، وكأنه ينبه بقية الأمة كتشريع للأمة أن من كان في حالة لا يظهر منها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطاها في حالة على الرضا والطواعية دون وجود فرح أو دافع إنما هو صدق الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن يقين كعب رضي الله عنه لا يعدل بيقين أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه أكمل الأمة يقينا بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فيفرق في الناس، فهناك من الناس من لا تسوي الدنيا عنده شيئا، من الناس من رزقه الله عز وجل أنه لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت. ومن هنا في قوله عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو من حلي خطاب للأغلب. أما لو كان صادق الإيمان قوي اليقين بالله عز وجل فلا بأس أن يتصدق بماله وأن يتصدق بتجارته وأن لا يبالي بقليل المال منه والكثير. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب الصحابة إلى الصدقة فكانوا يتصدقون ولم يكن يسأل الصحابي هل هذا كل ما تملك أو عندك غيره، وإنما كان يتقبل منهم. وكان لعثمان رضي الله عنه حينما صب الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في غزوة العسرة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذا قبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من المال والتصدق بالأموال دون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا كان حال الإنسان على قوة يقين وكمال يقين قبل منه أن يتصدق بالكل. وأما حديثنا تصدقنا ولو من حليكن فهذا في غالب الناس من الرجال والنساء، لأن النفوس ابتليت بحب المال كما قال تعالى يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، وهذا خطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بسائر الأمة. فبين فتنة المال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وعلى كل حال فمن كان قوي الإيمان قوي اليقين فلا بأس أن يخرج من ماله. أثر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من ماله مرتين، وقد يخرج الإنسان في حكم هذه المسألة قالوا أن يخرج من دارها أو يخرج من مسكنها أو يخرج من مكان عيشه، فإذا كان عنده بديل ولو كان دون السكن الذي يسكنه فلا بأس ولا حرج. وأثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فمنهم من قسم ماله بينه وبين الله فخرج من نصف ماله صدقة لله، ومنهم من خرج من ماله مرتين كالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، قيل إنه خرج من أمواله مرتين لله جل جلاله وطاعة لله وابتغاء لما عند الله. وكذلك أثر عنهم أن الرجل يخرج من أعز ما يملكه من مركبه ومسكنه، فعبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه حينما جاءه السائل وقال له يا ابن عم رسول الله ابن سبيل منقطع، وكان يتجهز للغزو في للجهاد في سبيل الله وقد وضع فرسه وفيه 1000 دينار، قال له دونك الفرس بما عليها، فخرج من مركوبه. وكذلك بالنسبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصته المشهورة حينما كان بالكوفة وجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى الكوفة، وكان ذلك في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن عباس أميرا على الكوفة، فلما علم أن أبا أيوب سيدخل الكوفة خرج يستقبله خارج الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، ثم شيعه حتى أدخله، ولما دخل الكوفة مضى به إلى بيته وأخرج أهله وأولاده وقال: والله لا أخرجن عن بيتي كما خرجت عن بيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتصدقون وأنهم كانوا يقدمون ما عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان يقينه كاملا وإيمانه بالله عظيما والدنيا لا تؤثر عليه تصدق بها فلا بأس ولا حرج، وأما غالب الناس فمثل ما ورد في حديثنا أنه يتصدق ببعض ماله لا بكل ماله. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كنا أهل أكثر، في رواية الأخرى في الصحيح أكثر حطب جهنم، فيه دليل كما قدمنا على أن أكثر أهل النار من النساء، وذلك لكثرة الفتن التي يبتلى بها النساء. وفي قوله عليه الصلاة وفي هذا أو في هذه الجملة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد علم الله هذه الأمة وكشف لها أمورا أذن سبحانه وتعالى بكشفه لها، ومنها هذا الأمر الغيبي. والمسلم بفضل الله ومنته عليه علمه الله في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلوم النافعة، حتى إننا علمنا بالجنة وعلمنا بالنار وعلمنا من هم أكثر أهل النار ومن هم أكثر أهل الجنة، وعلمنا أن أكثر أهل النعيم وأكثر أهل الجحيم بالصفات، كما ثبت ذلك في النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل عند من يقول بوجوب الزكاة في الحلي في قوله: ولم من حليكن. والصحيح أن هذا الحديث محمول على صدقة النافلة، وأن أنه لا يقوى على لا يقوى الاستدلال به على وجوب الزكاة في الحلي، والأظهر الاستدلال بالأدلة التي تقدمت معنا في المجلس الماضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد بن حارث أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا أخف من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه، فقال عن عبد بن حارث عن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عبد بن حارث بن أخي زينب. وقد روي عن عبد بن حارث عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في زكاة.
في هذه الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف رحمه الله، والحديث له أكثر من رواية وفي ألفاظه اختلاف، بينا ما اشتمل عليه في أكثر الروايات أنه كان في يوم العيد، وأنه عليه الصلاة والسلام مضى إلى النساء وكان معه بلال رضي الله عنه، وأنه قال هذه الكلمات وقامت له امرأة سفعاء الخدين من صتة النساء فقالت: يا رسول الله ولم ذلك؟ أيضا في هذا الحديث دليل على مشروعية سؤال المرأة للرجل، وذلك إذا كان على الوجه الذي لا فتنة فيه وتعذر أن تسأل بواسطة، وإلا فالأصل ألا تسمع يسمع صوت المرأة من الرجال. وهذه المسألة نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الأكمل والمنبغي ألا تتكلم المرأة بحضرة الرجال إلا من حاجة، لأن ذلك أولا أبعد عن الفتنة، ولذلك بيّن الله عز وجل أن هناك فتنة في قول المرأة، وذلك إذا خضعت بالقول، وبيّن أنها إذا خضعت بالقول طمع الذي في قلبه مرض، مع أنها تتكلم فقط، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان الذي في قلبه مرض يتأثر بهذا، فإن إذا كانت صالحة وقولها سديد لا زال الذي في مرضه عليلا. ومن هنا قالوا الأكمل والأفضل أن يتقي النساء الكلام بحضرة الرجال. وأقل ما فيه وليس بالقليل أنه أكمل مروءة وأكمل حياء، والحياء من الإيمان، والمرأة الصالحة تتعاطى كمال الحياء، فإذا كانت مع زوجها وأرادت أن تشتري أو تبتاع وأمكن أن يكلم الرجل الرجل تركت ذلك لزوجها، وهكذا إذا حضر الرجل وأمكن أن يجيبه الرجل فإنها تتقي أن تلي مباشرة الرجال بالخطاب، وهذا أكمل وأفضل وأبعد عن الفتنة كما ذكرنا. وفي مراجعة المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سؤال المرأة للرجل قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها ولم ذاك، لم ينكر عليه الصلاة والسلام لها ذلك، وإنما قصدت المرأة أن تعرف السبب في دخول أكثر النساء للنار، وهذا يدل على فضل الصحابيات وفقههن وحرصهن على الخير واتقاء الشر، فهي تسأل من أجل أن تعلم وليست تسأل من أجل أن تناقش أو ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العجب من بعض المتأخرين يقول إن النساء كنا يناقشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحري بمثل هؤلاء أن يتعلموا وأن يرجعوا إلى كتب العلماء وشراح الحديث، وأن يعرفوا هذه الكلمات على أي شيء دلت قبل أن يحملوا اللفظ ما لا يتحمل. فقد كان الصحابيات رضي الله عنهن على السمع والطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأبعد من أن يخضن، بل كنا على التسليم والرضا وعدم الجدل وعدم المراء، رضي الله عنهن وأرضاهن، واختارهن الله لهذه الأمة قدوة وأسوة لنساء المؤمنين. والدليل على أن المرأة تتقي الكلام ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. تأمل رحمك الله في صلاة، والصلاة إذا ناب الإمام شيء وحصل منه خطأ فإنه محتاج لمن ينبهه، فوجدت الحاجة للتنبيه، فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال. لماذا؟ التسبيح ذكر لله عز وجل وفيه فضيلة وفيه مزية، ولكن التصفيق ليس من الذكر، وإن كان هنا تثاب المرأة عليه وتؤجر، لكن ما الذي جعلها تعدل عن ذكر الله إلى أن تصفق بيدها؟ ليتأمل هذا أصحاب هذه الأقوال المسعورة الذين يحملون السنة ما لا تتحمل ويجارون أهل الأهواء، وعليهم أن ينصفوا وأن يعلموا أن الإسلام أعطى المرأة حقها جاءت سننه بالقسط والعدل دون المبالغة ودون تحميل النصوص ما لا تتحمل. فالمرأة خير لها أن تحفظ صوتها وأن تحرص على ألا تخاطب الرجال. ولذلك كم هو جمال للمرأة المؤمنة أن تحفظ نفسها عن مخاطبة الرجال، ولتنظر المرأة التي تتساهل في مخاطبة الرجال كم من فتنة وقعت فيها وكم من فتنة أوقعت غيرها فيها. فلتستر المؤمنة بستر الله عز وجل، ولتحافظ على الكمال والجمال والجلال برعاية الحشمة والحياء، وتتمسك بدينها مهما نعق الناعقون وزخرف المفتونون، عليها أن تستمسك بحبل الله وأن تستعصم بدين الله وأن تعتز بهذا، وأن تترك الأهواء التي يبالغ بعضهم فيها ويقول إن هذا ظلم للمرأة وإجحاف بالمرأة. فكل هذه الشعارات الفضفاضة التي لا حقيقة لها والتي يلوكها من يجهل حقيقة الإسلام وفضيلة هذه الشريعة وما جاءت به من العدل والقسط ووضع الأمور بنصابها، ينبغي ألا يؤثر على المؤمنة. ومثل هذه النصوص يرجع في تفسيرها وبيانها إلى كلام العلماء والأئمة رحمهم الله، وقد بيّنوا ذلك ووضحوا بما يشفي ويكفي عن تحميل النصوص ما لا تحتمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن عبد بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة. وفي إسناد هذا الحديث مقال.
واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
تقدم معنا بيان مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم أئمة السلف من التابعين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في هذه المسألة، وبينا نسبة الأقوال إلى أصحابها بما يغني عن الإعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضاعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه في قصة المرأتين والمسكتين، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهما هل يؤديان زكاة السوارين إلى آخر الحديث. وهذا الحديث بهذا اللفظ كما ذكر المصنف رحمه الله مضعف بابن لهيعة والمثنى بن الصباح، وجاء في رواية أبي داود وقد صححها غير واحد من الأئمة كالحافظ بن الملقن وغيره، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها، وذكرنا هذا الحديث في الأدلة وبينا أنه من أقوى ما يحتج به على ثبوت الزكاة، وقد أثبت هذا الحديث حديث أبي داود رحمه الله في السنن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البنت والسوارين أثبت الزكاة في الحلي. وأما حديثنا ففيه كلام كما ذكر المصنف رحمه الله أنه ضعيف الإسناد، وأيما كان فيغني عن الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي داود. في قوله عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتهما فيه دليل على ثبوت الزكاة في الحلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهما عن زكاة الحلي فدل على أن زكاة الحلي في الأصل واجبة ولازمة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أتحبان أن يسوركم الله بهما سوارين من نار فيه دليل على عقوبة العاصي بمثل ما فعل من المعصية، ويكون ذلك بالمناسبة. ولهذا نظائر في الكتاب والسنة، والمراد بالمناسبة أنه إذا عصى الله بعضو عذبه الله بعضوه الذي عصى به، وهذا لا يمنع العذاب العام، فأمور العذاب أمور غيبية، وأطلعنا الله عز وجل منها على ما أطلع منها هذا أن العضو الذي يعصى الله عز وجل به يعذب صاحبه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على العقوبة بنفس العضو الذي عصى الله فيه. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا في التقصير في الواجب، فالأول في التقصير في المحرم بفعله، والثاني في التقصير في الواجب بتركه. فالأعقاب قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، لأن العقب وهو ما دون الكعب وأسفل القدم من مما يلي أسفل القدم مأمور بغسله في الوضوء، فلما ترك غسله ورد عليه هذا الوعيد لأنه ترك فرضا واجبا ألزمه الله به. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذا يدل على العقوبة بنفس الفعل. ومنه الحرمان كما في الصحيح عن الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في من يلبس الذهب في من يلبس الحرير والذهب. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن حينما حديث الصحيح حينما رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. ومن هذا في التنزيل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة أن من عصى الله بشيء عاقبه به. وفي الحديث الصحيح أن من مات وهو يشرب الخمر أنه لا يشربها في الآخرة والعياذ بالله، أي أن مدمن الخمر إذا مات أو من يشرب الخمر إذا مات ولم يتب أن الله إذا شاء عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ومن العذاب أنه يحرمه خمر الآخرة فلا يشربها. وهذا كله يدل على أنه ينبغي المسلم أن يلتزم بالشرع في أوامر الله ونواهيه في الكتاب والسنة، وأن لا يتجاوز ذلك بالإخلال في الواجبات أو الوقوع في المحرمات. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على امتثال دينه وشرعه.
رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الثروات.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرسل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: كان لدي حلي وقبل حولان الحول بيسير بعته، ولم أتصرف في المال المفروض حتى استتمت المدة المتبقية من الحول، فهل فيه زكاة أم أستأنف به حولا جديدا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا لم تستتمي الحول فإنه تسقط عنك زكاة الحلي، وحينئذ هذا المال الذي قبضتيه من قيمة الحلي تستقبلي به حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول قد بلغ النصاب زكي زكاة الذهب والفضة، وأما إذا تصرفت فيه أو أنفقتيه قبل حولان الحول من يوم الملكية للمال والقبض له فحينئذ لا زكاة عليك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الهدية أجرها مثل الصدقة؟ أثابكم.
الهدية ليست كالصدقة، والصدقة لها باب الأجر والثواب، وهي غالبا ما تأتي من جهة الرحمة والإحسان، والهدية تأتي من جهة المحبة والصلة والبر، هذه لها باب وهذه لها باب، ولكن الله فاضل في الصدقات كما فاضل بين الهدايا، فقد يهدي الإنسان أخاه في الله يحبه في الله عز وجل فتكون هدية لمحبة دينية فيعظم بها أجره، وقد يهدي ذا الرحم منه والقريب على أساس الصلة والبر فيعطيه الله أجر الهدية وأجر الصلة والبر، وقد يهدي على سبيل قطع الشر والبلاء فيعطيه الله عز وجل على قدر نيته فتتفاضل الهدايا، لكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن أجر هذا أعظم من أجر هذا، والأصل في ذلك أنه أمر غيبي ويختلف بحسب اختلاف الأحوال، إلا أن باب الصدقة هو المرغب به في الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: دفعت زكاة مالي قبل حميني في ترميم المسجد جهلا مني وظنا مني أنه مقصود في قوله تعالى: وفي سبيل الله، ثم تبين لي خلاف ذلك، فما الواجب علي؟ هل أعيد الزكاة؟ لا، أثابكم الله. الزكاة أم ماذا؟
أولا، لو أنك استفتيت من يرى إخراج الزكاة في سبيل الله في مثل هذا وأفتاك لقلنا ما مضى على الفتوى وانتهى الإشكال، لكنك تقول إنك تأملت الآية وفهمت منها ذلك وأنت لست من أهل الاجتهاد ولست من أهل الفتوى، وعليه فلو أنك استفتيت أحدا يوثق بعلمه وأفتاك بهذا القول الذي يحتمله النص فلا إشكال، أما من حيث تصرفك الأصلي فهذا يرجع إلى من تستفتيه، والأصل عند العلماء أن من تصرف تصرفا وكان هذا التصرف منه عن جهل واستفتى من يلزمه بالعزيمة أخذ بالعزيمة، وإن استفتى من يقول بالرخصة فهي رخصة الله التي رخص له، هذا باب في المسائل الخلافية، أن المسائل الخلافية إذا عمل أحد بأحد القولين وكان قد استفتى من يقول بأحد هذين القولين فأفتاه فعمل بفتواه فلا إشكال أنه على ما مضى، فإن وجد من هو أعلم منه وارتاح لفتواه واطمأن أو درس وتعلم وتبينت له الأدلة فما مضى قد مضى ويستأنف الحكم، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله على أنه لا يلزم بقضاء ما مضى، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في قضية ثم رجع عنها فقضى في نفس القضية مرة ثانية بخلاف القضاء الأول، فقيل له كيف حكمت من قبل بكذا وتحكم اليوم بكذا؟ قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
أي أن المجتهد يعمل بغالب ظنه وبما أداه إليه اجتهاده. وعليه فمن عمل بأحد قولي العلماء أو أحد أقوال العلماء في المسائل الخلافية وكان قد فعل ما فرض الله عليه من الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم فلا إشكال. أما إذا فعل ذلك منه وركب الأمر وأفتى نفسه فليس بأهل للفتوى وقد عصى الله، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب عليه أن يرجع لأهل العلم وأن يسألهم، فإذا لم يسألهم نظر بعد ذلك في من يسأله. فإن سأل من يأخذ بالعزيمة عمل بعزيمته وقضى ما مضى، وإن أخذ سأل من يأخذ بالرخصة فلا إشكال. وهذه المسألة الصحيح فيها مذهب الجماهير أن الزكاة لا يصح صرفها إلا للأصناف الثمانية التي سماها الله عز وجل، وذلك لأن الآية صدرها الله بصيغة الحصر فقال إنما الصدقات للفقراء وإنما أداة حصر وقصر، وكما قال أئمة العلم تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. وعليه كأنه يقول لا زكاة لغير هؤلاء، وأنها إذا صرفت لغير هؤلاء الثمانية فليست بزكاة. وتأمل لو كان يجوز للإنسان أن ينفق زكاته في كل وجوه الخير، ما الفائدة أن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ فصار أسلوب الحصر، لأن أسلوب الحصر والقصر لا يأتي في العموم، فلا تقول إنما العالم فلان وفلان إلا لأن العلم في بعض الناس دون بعضهم. وإذا كان في الكل ما تستطيع أن تقول إنما كذا لكذا وكذا على سبيل العموم، لا يؤتى بهذه الأداة إلا فيما كان خاصا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية أصناف. قال في سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والعرب لا تأتي بالعام بين خاصين. أنت حينما تقول نجح الطلاب ومحمد، سألك شخص وقالك محمد ناجح وأنت في فصل فقلت له نجحنا ومحمد، أو تقول نجح محمد ونجحنا، فتأتي بالعام قبل الخاص أو الخاص بعد العام. فإذا ذكرت العام ثم ذكرت الخاص بعده فلشرفه، كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح، فقال تنزل الملائكة والروح فخصص بعد العموم. وأما وقد تذكر العام بعد الخاص فتقول نجح محمد والطلاب، لكن ما يصح أن تقول الصدقات في سبيل للغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، ما يصح أن تقول نجح محمد والطلاب وعلي، هذا ركيك في لغة العرب ولا يعرف في لغة العرب من حيث السياق القرآن وخطاب القرآن، إما أن يؤتى بالعام ويعطف عليه الخاص أو يؤتى بالخاص ويعطف عليه العام. وعليه فإن الزكاة لا تصح إلا لهذه الأصناف الثمانية. فقوله في سبيل الله وهو الدليل الثالث، إذا أطلق في غالب القرآن والسنة المراد به الجهاد، وعليه فيكون المراد بقوله في سبيل الله صرفها في الجهاد كما نص على ذلك الأئمة من المفسرين والفقهاء رحمهم الله. وعليه فإنها لا تصرف في طبع الكتب ولا بناء المساجد ولا غير ذلك من وسائل الدعوة ومن الأمور التي يقصد بها الدعوة، وإنما تختص بهذه الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل. وهذا موجود أثره الآن تجد 50,000 من الزكاة تطبع بها كتيبات ومنشورات، وتجد الشخص يقف في المطار ويعطي الغني والفقير ويعطي طالب العلم والجاهل، حتى إن بعضهم كأنه يريد أن يتخلص منها، ومنهم من يأخذها في تفطير الصائم، فتجده يقف في الطرقات ثم يعطي من هو أهل ومن ليس بأهل، وهذا غالبا يؤدي إلى إضاعتها. إن هذه الزكاة ينتظرها من تقرحت أكبادهم جوعا وظمأا، تنتظرها الأرامل، تنتظرها المطلقات، ينتظرها الأيتام، ينتظرها المكلوم، ينتظرها المديون الذي أصابه ذل النهار وهم الليل، هؤلاء هم أهل الزكاة. والإنسان إذا كان هذا فيه خلاف وغيره لا خلاف فيه فالمسلم يبحث عما لا خلاف فيه، وننبه على هذا لأجل يعني ننبه تتضح المسألة ثم نوضح أكثر. يعني البعض يظن أنه إذا لم يفتي بصرف الزكاة في هذه أنه تضيق مجالات الدعوة أو كذا، هذا ليس بصحيح. والأمة الإسلامية أكثر من 14 قرن وأمور الدعوة فيها من أحسن ما تكون بفضل الله عز وجل، لأن هذا الدين يستمد قوة من نفسه. ولذلك إذا أفتي ببناء المساجد تجد بناءها بأجمل ما تكون، تنفق عليها الملايين، ولربما يتوسع فيها دون وضع ضوابط صحيحة لقولنا في سبيل الله. توضع ضوابط صحيحة بحيث لما تقول تصرف في طبع الكتب، تصرف في بناء المساجد، كيف تبنى المساجد وما هو حد الإجزاء الذي تبنى به وكيف تصرف، لأن الزكاة نفسها لما وضعت للفقراء والمساكين ضبطت بهذه الضوابط، ولما قيل بصرفها لأصحاب الديون وضعت الضوابط، من هو المديون وما سبب دينه وكم يعطى في الزكاة وهكذا المسكين والفقير، كل هذا ينبغي أن يضبط. فالشاهد من هذا أن الذي يترجح القول بأن الزكاة لا تصرف إلا للأصناف الثمانية وعليه فإنه يلزمك قضاء ما مضى، لأنك لم تبني قولك على فتوى من أهل العلم وإنما بنيتها على نظرك وأنت لست من أهل النظر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو بيع الحلي واشتري به حليا جديدا هل تحتسب المدة السابقة للحلي المباع وتجمع إلى مدة الحلي الجديد؟ أثابكم الله.
نعم، إذا استبدلت الحلي فالزكاة باقية إلا إذا زادت عن القيمة، زادت على قيمته الأصلية، فإذا استبدلته بالمثل أو بما دون فلا يزال الحول هو الحول، والفرع تابع لأصله، وهذا فرع عن الأول ولذلك يلحق به ويأخذ حكمه، وتستتم الحول تجب عليها الزكاة. وإذا زادت حليا جديدا فحينئذ تخير بين أن تجعل حليها كله حوله حولا واحدا، وهذا فضل منها وليس بفرض، وإما أن تجعل الحلي الجديد حولا مستقلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يتصدق على من لا نعلم صدقه في السؤال؟ أثابكم الله.
إذا غلب على الظن في السائل أنه محتاج هذه الصدقة، طبعا السؤال يحتمل الصدقة الواجبة والصدقة غير الواجبة، أما لو تصدقت نافلة وجاءك شخص وقال أنا مثلا عندي كذا وكذا من الظروف وأعطيته وفي نيتك أنك أعطيت من أجل هذه الظروف، فإن الله عز وجل يثيبك بنيتك ولو كان كاذبا. فلو أعطيته على أنه مديون على أن يسدد دينه فإن الله يعطيك على نيتك، سواء كان صادقا أو كاذبا، برا أو فاجرا، ولو كان أغنى الناس، ومن هنا تثاب على نيتك لأنك أعطيت هذا وبينك وبين الله أنك أعطيته لهذا السبب. أما الحالة الثانية وهي الزكاة المفروضة فإنه ينبغي عليك الاجتهاد، فإذا اجتهدت ونظرت مثلا قال لك أنا فقير وتعلم أنه ليس بفقير، الشخص إذا سألك الزكاة فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تعرف حاله وحينئذ تبني على معرفتك، فلو كنت تعرف حاله أنه غني ثم قال لك أصبحت فقيرا فهذا لابد من شهادة عدلين يشهدان بأنه أصابته مصيبة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد اثنان أو يقوم اثنان من ذوي الحجى فيشهدان أن فلانا قد أصابته في ماله جائحة، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يقبل منه دعواه إلا ببينة، إلا إذا كنت تعلم الحادثة، مثلا تعلم أن عنده مصنع وأن هذا المصنع احترق، أو تعلم أن عنده سيارة وأن هذه السيارة تلفت، فهذا أمر آخر يعتبر مثل الشهادة نفسها. وأما إذا كنت تجهله وظهرت القرائن على صدقه فإن غلب على ظنك صدقه وأعطيته أجزأتك عن الزكاة، وأما إذا كنت تشك فالواجب عليك الرجوع، تقول له ائت بمن يعرفك، ائت بمن يشهد لك، أو تطلب أشياء تثبت ما يقول، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكثرن الشفات؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث فيه جوانب تتعلق بالحقوق الزوجية ومسألة المعاشرة، وسنترك الحديث عنها إن شاء الله إلى أحكام طلاق، أحكام النكاح ومسائل الحقوق بإذن الله، سيأتي تفصيله وبيانه. أما بالنسبة للشكاء المراد بها الشكوى، فإن المرأة تكثر الشكاية، وجاء تفسيرها في الرواية الأخرى: تجلس إحداكن يحسن إليها بعلها حتى إذا أساء إليها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا يدل على خطر نسيان المعروف وكفران النعمة، وأن المرأة لما كان هذا من طبعها وتتعاطى ذلك كثيرا حذرت بالشرع أن تحفظ حق الزوج وأن تحفظ حق العشير، وأن لا تسيء إليه بقولها: ما رأيت منك خيرا قط. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. وتأمل بعض مشايخنا رحمة الله عليه وقال: هذا بين المرأة وزوجها، تكثر الشكاية تقول: ما رأيت منك خيرا قط، فكيف بنا أمام علمائنا وسلفنا الصالح؟ حينما يأتي من تعلم بكتب العلماء ثم بمجرد أن يتعلم كيف يتكلم إذا به يشهر سلاحه لأذية السلف الصالح وتتبع أثرات العلماء وأذيتهم، وكيف لما يأتي الطالب في التحفيظ يهديه الله على يد معلمه ومدرسه ثم بعد ذلك يتنكر لخيره ويصبح ينفر منه الطلاب ويشيع عنه الشائعات ويؤذيه ويحتقره ويحكي كل عيب فيه كأنه لم ير خيرا منه قط. يا لله العجب إذا كانت تهوي هذه المرأة في نار جهنم من كفرها للعشير في خير الدنيا، فكيف بمن كفر خير الدين والدنيا والآخرة وهو خير العلم. حينما يأتي الإنسان أمام كتب العلماء والأئمة وجهابذة العلم وقد كان يوما من الأيام لا يحسن أن يقرأ هذه الكتب ولا فهمها لكي ينصب نفسه حكما ويتتبع أثرات فلان وعلان فيؤذي سلف الأمة وعلمائه، ومن هنا كان لزاما على أهل العلم أن يحذروا من هذه الآفات كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها المؤمنات، أن يحذروا من أن القاعدة والأساس هو كفران النعمة. قلنا: أيكفرن بالله؟ قال: لا، إنما يكفرن العشير. فهذا في كفر العشير في نعمة الدنيا، والشرع ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، وهذا لا شك أنه إذا كان في نعمة الدنيا فنعمة الدين أعظم. ومن هنا كان لزاما على المسلم أن يلتزم الوفاء، والوفاء أن يفي لصاحب الفضل ذكرا كان أو أنثى. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: حفظ العهد من الإيمان. إنسان يحفظ العهد، حتى الإنسان الوفي يعلم نفسه ويربي نفسه بهذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصوص الوحي، يتعلم كيف يحفظ حقوق الناس وكيف أنه يتحاشى أن يكون لئيما ويتحاشى أن يكون كفورا لنعمة الله عز وجل. وجعل الله عز وجل أسباب النقم وحلول البلايا على الأمم وزوال النعم بسبب الكفر. ومن هنا حري بالمسلم ألا يكون كافرا لنعمة الله، حتى إن البعض تجده المرأة تقول لزوجها أمام أولادها: ما رأيت منك خيرا قط، وتهز يدها ويدها مليئة من الذهب الذي كساها به. ثم إن الرجل يقول، يجلس الطالب ويتعلم على يد معلمه القرآن ومدرسه لكتاب الله عز وجل، حملت كتاب الله عز وجل الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أحق من يحفظ حقهم أهل العلم بالقرآن. فإذا به بعد فترة إما لم يعجبه تصرف معين من الشيخ، فإذا بتلك الحسنات كلها تذهب أدراج الرياح، لكي يقف أمام فتنة أخذ الشيطان فيها بمجامع قلبه لكي يورده الموارد. فإذا به يتسلط على من علمه وأحسن إليه إلى من ترك أهله وزوجه لكي يجلس ويجلسه ويلقنه كيف يقرأ كتاب الله عز وجل لكي يناصبه العداوة. ثم يكشف ستر الله عليه أنه ما يعرف كيف يدرس، هذا ما يعرف كيف يعلم، ما يعرف كيف يبين، ولربما كان هذا في المحاضرات والندوات يكون إنسان مثلا يذكر الناس في مسجده وفي حيه وتربوا على يديه، ثم يخرجون ويتعلمون على أيدي علماء ويتوسعون، ثم يأتي ويحتقر، يقول هذا ما يعرف كيف يتكلم. اتق الله واعلم أن النار أدنى من شراك نعلك. إذا كان الإنسان متهتكا في حقوق الناس وفي حقوق المسلمين فليعلم أن النار أدنى إليه من شراك نعله، وأنه إذا كان مطيعا لله ورسوله حافظا لحدود الله حافظا لحقوق إخوانه المسلمين أن الجنة مثل ذلك. فعليه أن يعلم أن حقوق الناس تحفظ، ولذلك الإسلام ليس على اللؤم، ولم يكن التزام الإنسان بدين الله وشرع الله قائما على اللؤم والخيانة وكفران الفضل أبدا، بل إن الإنسان يسمو ويعلو. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، يكذبه أبو طالب ويرد عليه، هذا رسول الأمة يكذبه أبو لهب ويقول له أمام الناس تبا لك لهذا جمعتنا، قالوا يا رسول الله ماذا فعلت بعمك أبي لهب؟ قال هو كما جاء في ثويبة التي أرضعت أنه يخفف عنه برضاعة ثويبة، ثم قال في أبي طالب إنه في ضحضاح من النار يغلي بهما دماغه، والعياذ بالله. ما نسي الفضل، الإسلام ما يقوم على اللؤم ولا يقوم على التجرد عن الإحسان. الكريم إذا أعطيته القليل عده كثيرا، الحر إذا أعطيته القليل ملكته، هذا هو أن يكون الإنسان حافظا للعهد. قال الإمام الشافعي رحمه الله الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. أما هذا الاسترسال والتهتك في حدود الله عز وجل، والمرأة تكفر حق عشيرها، والتلميذ ينسى فضل معلمه. كان الإمام أحمد يقول لأحد أبناء مشائخه أبوك أحد الأربعة الذين أدعو لهم في صلاتي، من الناس منذ أن جلس طالب علم بين يدي شيخه لم يصلي صلاة إلا ودعا له وترحم عليه، ومن الناس من لا يفتر لسانه عن أن يسمي علماءه مشائخه في وتره وفي سجوده إذا أطال فيه. كل هذا من حفظ العهد، وكما تدين تدان، وكما يرزق الإنسان حسن الخلق والوفاء والبر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم له المثل السامي في هذا الوفاء، وما قامت الأمة على كفران النعم وكفران الحقوق، ومنها هذه المسألة. فكثرة الشكاية كثرة التشكي، وقال بعض العلماء إن هذا سبب آخر غير سبب كفر العشير، لأن الرواية جاءت إن كنا تكثرنا الشكاية. كثرة الشكاية تجلس المرأة يحسن إليها زوجها، ومن سنة الله عز وجل أن الرجل ينفق على المرأة ويقوم عليها، وحينئذ إذا جاءها بشيء وأحسن إليها وعمر بيتها بخير بحثت أين النقص، فإذا جاءها بأمور تتعلق بالبيت وفيها بعض النقص وعلى قدر طاقته قالت ما أعطانا مثل فلان، فبحثت عمن هو أغنى منه. ثم إذا كان الأمر في المطعم ما أطعمنا مثل طعام فلان، أو ما جاءنا بكذا، ولماذا اليوم كذا، وهذه الشكاية أنها تبحث عن نقص عند زوجها. وهذا كما ذكرنا في كفر العشير كذلك أيضا في كثرة الشكاية، لا تختص بالمرأة، كثرة الشكاية في كل إنسان يحسن إليه. فإذا كان الإنسان الذي يحسن إليه يكثر الشكاية فإنه خائب خاسر فاقد للخير كثيرا، وتأمل ذلك وتجده، لن تجد أحدا يكثر الشكاية إلا وجدته محروما من خير كثير. فتجده إذا جاء في المسجد يريد أن يصلي مع الإمام اشتكى من الإمام، وإذا جاء مثلا في خطبة اشتكى من الخطيب في يوم الجمعة، وإذا جاء في التراويح اشتكى من الإمام الذي يصلي به التراويح، وإذا جاء في التهجد اشتكى من الإمام الذي إلين يجد من يناسبه في كل شيء، بحث عن من بجواره حتى يشتكي منه، فيقول يا أخي أنت تضايقني في السجود والركوع، ما يترك شيء إلا ويشتكي منه. جاء في المسجد قال وجد في مكيف، قال والله التكييف طيب بس ما هو بالدرجة الطيبة، الخطبة طيبة لكنها ما هي بالمستوى المستوى، المحاضرة جيدة لكنها ما هي بالمستوى اللي يعني على ما هذا مستوى وما مستوى. احمد نعمة الله عز وجل، املأ قلبك شكرا لله عز وجل واعتقد الفضل لله وقل الحمد لله الذي مضت مني هذه الثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن الساعة وأنا أذكر الله، أحمد الله عز وجل أن الله أدخلني بيته، الحمد لله أني وراء هذا الإمام في التراويح والتهجد ولست في سوق ولست في فساد أو في فتنة أو في محنة، أحمد الله عز وجل أنني وراء الإمام أذكر الله ولست مريضا على سرير. عندها تعرف مقدار نعمة الله عز وجل. كثرة الشكاية، من تربى على كثرة الشكاية فإنه على خطر. حتى العقلاء كانوا يخافون على أبنائهم وبناتهم ومن يربون من كثرة الشكاية. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. تجد الإنسان لا يجد إلا تمرة ليومه، تسأله تقول لك بنعمة، الحمد لله بخير، ما دام صحتي معي الحمد لله أنا بنعمة وخير وفي ستر وفي عافية. لكنه من أغنى الناس بالقناعة. فالإنسان الذي يشتكي ويكثر الشكاية فإنه كما قال أبو العتاية: من يشتكي الدهر يطل في الشكوى، والدهر ليس له عليه عتبى، ما يجد شيء إلا وسيشتكي منه ويصبح نفسه مروضة على ذلك. ولذلك انتبه لأولادك وانتبه لطلابك وانتبه لكل من تلي أمره أن يحذر من الشكاية، وعلمه كيف يحمد الله عز وجل على النعمة وكيف يتربى بهذا، يزيده الله من فضله ويبارك الله له في نعمه. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الحامدين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، نسألك أن تجعلنا من الشاكرين لا من الشاكين. اللهم اجعل شكوانا إليك وفقرنا إليك وغنانا بك، ووجه قلوبنا وقوالبنا إليك يا منتهى كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا كاشف كل ضر وبلوى. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.